أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الامتحان، وما أدراك ما الامتحان. أبدأ هذا الدرس الشباب والامتحانات بتجربة حية لأحد المجتهدين أرسل بها إلي، لتكون من خلالها ما نريد أن نوصله في هذه المحاضرة من معاني وتوصيات لأحبتنا في الله من الطلبة والطالبات. قال: هناك مبدأ أستند عليه غالبا وأجاهد نفسي على ملازمته، وهو مبدأ التخلية قبل التحلية، ومبدأ قيد العلم بالكتابة. حقيق على أن هذا الأمر لم يكن محض صدفة، بل كان وليد محاولات عدة كانت تبوء بالفشل وبعد مخاض عسير، إلا أنني بعد هذه التجربة وصلت إلى هذا المعنى. مبدأ التخلية، وهذا كان يرتبط ارتباطا وثيقا باختيار المكان والوضع الذي من خلاله أستذكر، كان أيضا مرتبطا ارتباطا وثيقا بمبدأ حسن الظن والتوكل على الله تبارك وتعالى. قال هذا الإنسان المجتهد أنه كان دائما يرى أن مسألة طريقة الاستذكار باختيار المكان المناسب وباختيار الوضع المناسب للمذاكرة كان لها أثر كبير جدا على تحصيله. فيقول: ففيما يخصني كنت أجلس في مكان به تهوية وإضاءة كافية، إما في الشرفة أو في السطح، وغالبا ما كنت أجلس فوق الأرض وأنغمس بين كتبي، فأتجرد عن العالم الخارجي وأنسى كل ما يدور حولي. كان جلوسي فوق الأرض يساعدني كثيرا، وخصوصا عند حفظي للقرآن. أما الوضع فلما كنت أجلس فوق السرير للحفظ كنت أشعر بملل وارتخاء، فالوضع لم يكن مناسبا البتة. فالوضعية الأقوم والأمثل أن يستذكر الإنسان دروسه فوق مكتب أو على الأرض. باختصار، بعد اختيار المكان والوضع كان من المهم الحصول على همة عالية وذهن صافي من كل الأحداث اليومية. أكيد الأمر كان صعبا في البداية، لكن بالمثابرة والمحاولة والمحاولة تلك والمحاولة والمجاهدة تولدت الطاقة، وكان الصبر هو عنوان هذا النجاح. وبلا شك وقبل كل شيء كان مبدأ حسن الظن والتوكل على الله هو الذي كان المفتاح السحري لمعادلة النجاح. يقول: كان الدعاء الذي طالما كنت أردده: اللهم إني أستودعك ما علمتني. بالذات كلمة أستودع هذه كان يقشعر وأشعر باضطراب حينما أقولها بلساني، أقولها وأرددها مع أني موقن بأن الواحد منا ضعيف وقليل الحيلة، ولكن هذا الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى كان يولد عندي نوع من الطمأنينة والتوكل عليه سبحانه وتعالى وحسن الظن به سبحانه وتعالى. وكنت أقول: اللهم لا تنسيني يا رب العالمين، اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمفاتح العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. فلا شك أن النسيان هي آفة المتعلمين وآفة الطلبة بشكل عام، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يقول صاحب الرسالة: وكنت ربما أدعو ربي سبحانه وتعالى بأن يفتح علي في الفهم كما فهم ربي تبارك وتعالى سليمان، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. بعد ذلك، بعد هذه التهيئات، يأتي مبدأ التحلية وتقييد العلم. بعدها أشرع في الدراسة، مثلا كنت أقرأ جيدا الموضوع مرارا وتكرارا لاستوعبه، والقراءة بصوت عالي لها أثر كبير في الاستيعاب. المهم بعد فهم الموضوع أأتي بقلم وورقة لرسم وتدوين وتلخيص الدرس، سواء بالطرق المعلومة الآن اللي هي طرق الخرائط الذهنية، أو أنه أكتب ملخص وآتي ببعض الأقلام الملونة لتوضيح بعض الأفكار حتى لا أنسى ما استذكرته، فيكون التلخيص هذا فيه مجمل الأفكار والأشياء التي استوعبتها. وكنت إذا أردت أن أحفظ شيئا أردده بصوت مسموع وأنا أقرأ هذا الشيء، وربما أجعل ذلك بيني وبين نفسي ولا أدخل أحد ليسمع لي. وكنت بفضل الله أستريح بين الفينة والأخرى، ربما في هذه الأوقات أشرب شيئا من الماء أو آكل شيئا من الحلوى، وهذا كان يساعدني. السوائل والعصائر والفواكه لها أثر جيد حتى لا يشعر الإنسان بالنعاس. أما قبل اجتياز الامتحان فكنت أراجع في البيت وآتي بملخصاتي التي كنت قد أعددتها من قبل، ثم أردد قول الله تبارك وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، مع شيء من الاستغفار. ومعلوم أن الاستغفار من أعظم الأشياء التي تفتح على العبد الأرزاق، والنجاح رزق. عشان كده احنا عايزين في الامتحان ان احنا نستشعر بعض المعاني، ومنها أن يستشعر الإنسان اسم الله الرزاق، لأنه سبحانه وتعالى يفتح على عبده بهذه الأشياء. فمحتاجين نبقى عارفين أسباب الرزق الحلال، لأن هذه الأشياء تأتينا بهذه المعادلات، لو حققنا هذه الأسباب تحقق الرزق المطلوب. يقول: ولازلت أتذكر موقفا مررت به في إحدى الامتحانات الشفوية، وجدت نفسي في مأزق وكأنني لم أحفظ شيء، وإذا بي أناجي ربي أمام الأستاذ الذي كان يمتحنني وأقول: يا رب لقد استودعتك حفيظتي وأنت خير المستودع، يا رب لا تتركني. وإذا بي في حالة من الصفاء والنقاء، ويأتي الفرج بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم يرسل هذا الإنسان نصيحة لنا جميعا بين يدي هذه المحاضرة، فيقول: وأذكر نفسي وجميع المقبلين على طلب العلم أن نور الله لا يؤتاه عاصي، وأن التقوى مفتاح السداد والتمكين والتوفيق. على كل واحد منا أن يجدد العهد والنية في طلب العلم، فوالله سيرى عجبا كلما حالت ذنوبه دون ذلك. وبالنهاية الحياة الدنيا كلها امتحان كبير، ولكني وحتى لحظة كتابة هذه الأسطر كلما تعرضت لامتحان كثيرا ما يعاودني الشعور ذاته وأعاني نفس المعاناة، وأتذكر قول نابليون: أهون علي أن أخوض 100 معركة ولا أجتاز امتحانا واحدا. من هذه البداية نبدأ درسنا، وأنا عايز في البداية إن أنا أصحح مجموعة من المفاهيم خاصة بموضوع الامتحانات، علشان هي دي المشكلة وهي دي المعضلة اللي احنا محتاجين إن احنا نحط النقط على الحروف في موضوع الامتحانات من خلال هذا الطرح ومن خلال تصحيح هذه المفاهيم. أول حاجة عايز أسألكم جميعا معاشر الطلبة: هو الامتحان لذاتك ولا لمعلوماتك؟ يعني أنا لما بتحط في امتحان أنا بتمتحن شخصيتي، بتمتحن ذاتي أنا ولا معلوماتي؟ في الحقيقة الامتحان مجرد سبر للمعلومات، مش امتحان للذات. فبلاش القلق الزايد اللي بيحصل لدرجة ان احنا عندنا حاجة اسمها فوبيا الامتحانات او رهاب الامتحانات. الامتحان مش نهاية العالم، مش بيهدد وجودك وكيانك. مهم جدا كلنا يعرف ان فطرة ما قبل الامتحان هي بحد ذاتها امتحان لقوة الشخصية، لمهارة كل واحد فينا في تدبير أموره وتنظيم وقته والتعامل إزاي مع التوتر. الامتحان فترة لامتحان حبك وإخلاصك لوالدك ووالدتك وكل اللي عايزينك تبقى متفوق وناجح في حياتك. فترة الامتحان بتختبر علاقتنا، علاقتنا مع نفسينا، مع ربنا، مع أهالينا، مع مجتمعنا. عشان كده بيبقى فيه شوية توتر وخوف، لأننا بنحس إن الامتحان مش مجرد اختبار للمعلومات، لكنه مسؤولية قدام النفس والأهل والمجتمع. عايزين من الأول نصحح مفهوم الامتحان مش معركة شرف وكرامة. بلاش عبارة يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، بلاش ربط العلاقات بالامتحان. حب الأهل حيزيد لو الإنسان نجح بتفوق، الكلام ده كلام خطر جدا، لأنه بيعمل تنشن، بيعمل لود على الإنسان. فعشان كده علماء النفس بيقولوا يجب أن نقدم الحب لأبنائنا بدون شروط. فالنقطة الأولانية، أول حاجة بطلبكم بيها يا شباب، أن تتخلصوا من فوبيا الامتحانات. إزاي؟ بأننا نستمد الثقة من الله عز وجل، بأننا نعرف أن الامتحان مجرد اختبار للمعلومات، أنه مش نهاية العالم، أنه بيحتاج مننا بس شوية اهتمام وتركيز، مش قلق مرضي، مش اكتئاب علشان خاطر خايف من النتائج. دايما ديننا بيعلمنا إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إحنا مش علينا إن إحنا نقطف الثمار، لأن الثمرات دي الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بها النتائج، إنما علي أنا إن أنا أسعى في الأسباب ليس إلا. بعد كده الأمر الثاني، عايزكم تحددوا الأهداف ويكون لكل واحد منا رؤية واضحة ومشرقة. إحنا بنتعلم لأسباب كتير، وأهم سبب إحنا بنتعلم من خلاله، عشان كده بندخل هذا الامتحان ونتجاوز المرحلة اللي إحنا فيها لمرحلة أعلى. الهدف العالي الكبير اللي إحنا كلنا لازم نجتمع عليه هو نيل رضا الله تبارك وتعالى. روى أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحان. إحنا بنتعلم ليه؟ إحنا بنتعلم علشان نرضيه سبحانه وتعالى. ودايما بنعلمكم ودايما بنذكر نفسينا بالمعنى ده، وأعوذ به أن أذكر به وأنساه، إنه إحنا الكلمة الجامعة لموضوع النوايا: بس أنت ترضى يا رب. أنا عايز إيه؟ بس أنت ترضى يا رب. عندنا مشكلة هنا، إن بعض الشباب بيشوف إنه الشيء اللي هو بيتعلمه ده مالوش لازمة، فبالتالي هو يتعلمه ليه؟ وأنا هعمل إيه أنا بخدمة اجتماعية، ولا أنا هعمل إيه أنا بكلية تجارة، ولا أنا هعمل إيه أنا بكلية مش عارف إيه الكليات، بعد كده أقعد على الرف، ولا الشباب يقولوا هنقعد على أقرب قهوة والبنات هتقعد في بيوتها وتستنى عدلها، أنا أعمل إيه أصلا بالكلام ده؟ هنا أنا عايز أعلمكم إنه بالعكس، إحنا ممكن نستفيد استفادة كبيرة جدا من العلم اللي إحنا بندرسه، سواء في مدرسة، سواء في كلية، سواء في أي معهد من معاهد العلم. إحنا إزاي هنستفيد استفادات كبيرة جدا من خلال المعنى ده؟ أي علم ليس علما باطلا، أي علم ليس علما محرما، يبقى العلم ده ممكن يكون فرض كفاية عليا، بالتالي ده فرض من الفروض زي وزي فرائض الإسلام الأخرى، فبالتالي أنا لازم أسد الثغرة، أنا لازم أبقى عارف كويس قوي إن اللي أنا بعمله ده له ثواب عظيم عند الله عز وجل. وقانون المسلم في كل زمان في كل مكان: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأنا لازم أبقى جدير بالمكان اللي اتحطيت فيه. ربنا ما حطنيش في المدرسة دي، في الكلية دي، في المعهد ده هباء، أكيد فيها حكمة، وبالتالي أنا لازم أبقى على قدر هذا المعنى. عشان كده محتاجين لما نحدد أهدافنا نعرف إيه هي النوايا اللي إحنا بيها نبقى مجددين للعهد مع الله عز وجل، نحقق إزاي رضا ربنا سبحانه وتعالى، إن إحنا نستفيد من المعنى ده، نحتسب أشياء كثيرة تخلي في نوع من الهمة واستنفار للطاقة عند كل واحد منا. أنا سألت الناس قبل إعداد هذه المحاضرة عن بعض الأشياء، وعملنا استبيان على الفيسبوك، وقلنا فيه إنه وقت الامتحان بيبقى وقت غفلة وبعد عن ربنا ولا وقت قرب؟ أغلب الإجابات قالت إنه وقت قرب، ان وقت الامتحانات بيغلب على الطالب في اكثر الوقت انه بيبقى قريب من ربنا، بيخلو بنفسه مع الله عز وجل. تلاقي كتير من الشباب بيبتدي يركز اكتر، بيبتدي يذهب للمسجد ليصلي، بيتعرض لساعات الإجابة في الدعاء، بيتلمس بر والديه. بتبقى بشكل عام هي فترة قرب من الله عز وجل، وده معنى مهم جدا لازم نفهمه يا شباب واحنا بنقدم على الامتحانات. احنا نيتنا ايه بشكل عام في طلب العلم؟ ما تقوليش بالله عليك وبالله عليكي ما تقوليش ده علم دنيوي. كلمة دي مش كلمة صحيحة أبدا، لأن تقسيمة الحياة إلى دين ودنيا بالمعنى العلماني اللي بيفصل الدين عن الحياة هو ده اللي احنا بنحاربه النهاردة. لا، أنا النهاردة اللي انت بتسميه دنيوي يعني بعيد عن الله عز وجل، أنا بالنية بأجعله ديني، بأجعله قربة وطاعة لله تبارك وتعالى. فبالله عليكم بطلوا نغمة الأمور الدنيوية والعلم الشرعي والعلم الديني، أنا مش عايز النغمة دي تبقى موجودة. أنا عايز كل واحد منكم يبقى فاهم كويس قوي إنه المكان اللي هو فيه ما ينفعش إنه يأخدوا منه واحد ليس عنده اهتمامات شرعية، ليست عنده المعاني اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة لما بنقول عايزينكم يا شباب تمكنوا لدين الله في الأرض. احنا يا شباب بنتعلم عشان نهذب نفوسنا، احنا بنتعلم عشان نعرف الحق، احنا بنتعلم عشان نخشى الله عز وجل. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إحنا بنتعلم لنكون من ورثة الأنبياء، وأنا قلت وعيد وزيد إن المطلوب مش هو العلم بالطريقة اللي كل مرة بنفهمها إن هو العلم الشرعي من تعلم العقيدة والفقه وتعلم الأصول والمصطلح وكذا فقط. العلوم الأخرى دي لما تركناها لغيرنا بيها استعبدوا، بمعنى كلمة استعبدوا واستبدوا بالمسلمين. العلوم اللي النهاردة الغرب بيتميز بيها عن المسلمين وصرنا في ركاب التخلف بسبب المعنى ده لما وصل لعقول وأذهان المسلمين ففرطوا في هذا الأمر. أنا بتكلم إن منظومة العلم بشكلها العام بشكلها الكامل، وقروا وشوفوا علماء الإسلام كان الواحد فيهم يبقى ماهر بعلوم احنا بنسميها دلوقتي علوم دنيوية من علوم الفيزياء ومن علوم الطبيعة وعلوم كذا وكذا، ويبقى فقيه من الفقهاء المعروفين. فبالتالي لما نقرأ الآيات دي عايزين نستشعرها بهذه النفسية. لما نتعلم بنتعلم عشان نظفر بالدرجات العلى في الجنة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. احنا بنتعلم عشان نترك من بعدنا ما يثقل الموازين. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. احنا بنتعلم عشان نبقى في رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لانه النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم أو متعلم. يبقى المتعلم ده في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنتعلم عشان ربنا يغفر لنا. أخرج أبو يعلى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. احنا بنتعلم عشان أمتنا يا شباب في احتياج لينا، عشان بداية التمكين ثورة علمية. عايزينكم يا شباب تسدوا الصغور، عايزينكم تبقوا المسلمين بمعنى كلمة الإسلام. عايزك أنت الإسلام وأنت الإسلام. عايزينكم يا شباب تبقوا في الصدارة دايما، ربنا يعزكم بالإسلام وينصر بكم الإسلام. عشان كده لازم إخلاص، لازم في البداية إخلاص. كان من دعائهم: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. أيوة، أنا محتاج أدعي ربنا إن قلبي يكون له وإن عملي يكون له، وأن لا أبتغي بهذا العلم بهذا الشأن إلا وجه الله تبارك وتعالى. واللي يجي يقول لي أنا ما عنديش نية، المعاني اللي أنت بتقولها دي بعيدة عنا، أقول لك اسمع كلام حبيب بن أبي ثابت لما قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية، ثم جاءت النية والعمل بعد. اسمع إلى كلام السلف هذا وطبقه في حياتك. عايزين إخلاص، عايزين صدق. في ترجمة ابن جريج في كتاب سير أعلام النبلاء قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبتم العلم؟ اسمعوا الكلام علشان خاطر محدش يضحك عليكم في هذا المعنى وعشان الشيطان ما يوسوس ليكم في ذلك. قالوا لهؤلاء الأشراف الأكابر من سلفنا: لمن طلبتم العلم؟ فقالوا كلهم قال لنفسي غير ابن جريج، فقال طلبته للناس. فعلق الإمام الذهبي على ذلك فقال: ما أحسن الصدق، ما أحسن الصدق إن الإنسان يبقى عارف في البداية إنه قد تأتيه بعض المعاني المشتبهة ودنيته ما تبقاش نية خالصة، لكن مع الوقت يرزق هذا الأمر، يرزق النية الصالحة، وبالتالي يبقى علينا إن احنا ما نستصعبش الموضوع لما نقول عايزين صدق وإخلاص ونية حسنة في البداية. عايزين يا شباب همة وعزيمة، عايزين نحقق معنى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عايزينكم يا شباب تبقوا محققين لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعه، احرصوا على ما ينفعنا في دنيتنا بإن احنا نكون في الريادة والصدارة، احرصوا على ما ينفع دينكم، واستعن بالله ولا تعجز. فعايزكم تفهموا المعنى ده جيدا جدا بين يدي موضوع الشباب والامتحانات. عايز نبقى فاهمين ان فترة الامتحانات فترة فيها معاني ايجابية جدا جدا جدا، منها معنى تطوير المهارات. الواحد في فترة الامتحانات بيبتدي يركز اكتر، بيبتدي يبقى شخصية مختلفة، خوفه من الرسوب، خوفه من الفشل بيخليه يبقى شخص مختلف شوية في وقت الامتحانات، فبيدخل في مود مختلف. بالتالي من المهارات المهمة قوي ان احنا نستفيدها عشان خاطر نبص للامتحان مش بالفوبيا وانما نبص له من الجانب الايجابي، ان احنا نستفيد من الامتحانات تطوير مهارات زي ادارة الوقت. الإمام ابن القيم رحمه الله كان يقول ان كل آفة تدخل على العبد سببها حاجة من اتنين: ضياع الوقت وفساد القلب، ضياع الوقت وفساد القلب. ابن عمر علمنا المعنى ده لما قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال لنا إن إحنا علينا إن إحنا نستغل كل لحظة، إن الوقت ده رأس مالي. وخاصية من خصائص الوقت اللي تفرد بها أنه إذا ذهب لم يرجع، فبالتالي نتعلم إدارة وقت من خلال فترة الامتحانات، نتعلم مهارات التفكير، ونتعلم مهارات الحفظ، لأنه المهارات دي في ملكات عندنا بتنضب، ملكات ما بتبقاش مستخدمة بسبب إن إحنا معطلينها في الغفلات وفي تضيع الأوقات وفي الكلام الذي لا يفيدنا في شيء. فالنهاردة في فترة الامتحانات بتبقى فيها فترة إيجابية جدا لإن إحنا نتعلم إزاي نفكر، إزاي نحفظ، إزاي نتعلم. من المهارات ان احنا نستغل الاوقات الفارغة او الاوقات التي تضيع هباء، ومنها استغلال الخلوات. اغلب الناس ذنوبها بتبقى في الذنوب الخلوات، اغلب الناس بيعمل ذنوب في الخلوات، والشباب بالذات بيقعوا في ذنوب الخلوات. وبينسوا حديث ثوبان لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن انه بعض الناس يأتي يوم القيامة بامثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورة. ليه بيعملوا كده؟ ليه كل عمله ده بيحبط؟ لانهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لكن دلوقتي في فترة الخلوة ورايا بكرة امتحان وعندي كذا، انا ما بكلمش على انسان باطل ولا انسان ضايع ولا انسان فاسق ولا كذا، ابكلم عليكم يا شباب وانا احسن الظن فيكم. لما الخلوة خلاص هيبقى قاعد مع الكتاب، فمش وقت النهاردة ان هو يعمل الذنب الفلاني، فيبتدي يتعلم ازاي انه يستغل هذه الخلوات في التعلم، في المحاسبة، في التفكر، في معاني لو استدام عليها يبقى خلصنا من موال كبير ومشكلة كبيرة بتواجهنا في حياتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. لو بصينا للامتحان على انه بيبقى فرصة من الفرص لتطوير المهارات، انه فرصة لزيادة الثقافة والكفم المعرفي، انه فرصة ان انا اقرب من تحقيق اهدافي، انا بنجح في حياتي بفضل الله عز وجل، انا باخد خطوة، فبيديني الشعور بالنجاح والشعور بالتقدم، انه قربت احقق الانجاز، وبالتالي الشعور بالانجاز نفسه ده بيولد معنى من السعادة ومعنى من الطمأنينة ومعنى من الراحة بلا شك. الامتحان بيؤدي إلى هذا المعنى. لكن خلونا نقول إنه الامتحان برضو لبعض الأمور اللي لازم توضع في الاعتبار، عشان كده لازم نقدم لمجموعة من النصائح المهمة اللي لابد إن الشباب يضعها في الاعتبار قبل الامتحان. النصائح منها نصائح تخص طريقة الاستيعاب، طريقة المذاكرة، التهيئة النفسية، التهيئة الإيمانية، المعاني دي. أول حاجة أقول لك تهيئ ببعض الأمور. لا شك حالة الصلح مع ربنا سبحانه وتعالى، قلنا أنه الإنسان الناجح ده هو بيكلمنا، فكان بيقول على معنى البر ومعنى المحافظة على الصلاة والتقرب من الله عز وجل، عشان حالة الصلح مع ربنا دي مهمة جدا، عشان ما يبقاش عندي شعور بالذنب، شعور بأنه مش هنجح، لأن أنا مش مستقيم، إن ربنا مش هيوفقني. المعاني دي لازم نطردها تماما من ذهننا بين يدي الامتحان. ومحتاجين حسن توكل وحسن ظن، والدعاء مفتاح الكلام ده. قلنا محتاجين الهمة العالية اللي تبقى دافع لينا ان احنا نذاكر، ونبقى عايزين مش بس ان احنا ننجح وخلاص، لا، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. انت بتذاكر عشان تتفوق، احنا لابد ان نستشعر هذا المعنى. الله جل في علاه سمى نفسه سبحانه وتعالى الوتر، ومعنى اسمه الوتر انه سبحانه وتعالى الفرد الصمد، سبحانه جل في علاه. العلماء قالوا لنا في هذا المعنى معنى جميل جدا، حظ العبد من اسم الله الوتر ان يتميز، انه ما يبقاش كده وخلاص، احنا مش عايزين من يحسن عمله، لا، ليبلوكم ايكم أحسن عاملة. أنا دايما أحط في الاعتبار أن أكون الأفضل، مش أكون فاضل، لا، أكون الأفضل. أنا السنة دي ذكرت بمقدار جيد، لكن أنا مش هأرضى بالدنيا أن أنا أجيب جيد وخلاص، لا، أنا عايز السنة دي أجيب جيد جدا، أنا عايز السنة دي أجيب امتياز. وليه لا؟ الفترة مش هتسمح، الوقت مش سامح. أطرد القناعات السلبية، وما ذلك على الله بعزيز. يا ناس بتدخل امتحانات وتجد الأشياء اللي هم استذكروها هي بس اللي موجودة في الامتحان وبيجيبوا الدرجات العالية. حسن توكل وحسن ظن بالله، ومعاني مهمة جدا لازم نضعها بين أيدينا وفي تصوراتنا لموضوع الامتحان. محتاجين طالما نتكلم على دراسة وعلى علم، يبقى لازم منهج. دايما نقول العلم منهجية ومرحلية، لازم جدول، لازم يبقى فيه جدول للمذاكرة. أبتدي بالمادة الأسهل، وبعد شوية إذا مثلا إن أنا حذاكر مادتين في يوم واحد، يبقى ما خليهمش مادتين من المواد التقيلة شوية، يبقى عندي مادة خفيفة ومادة متوسطة أو أتقل شوية. لو عملت كده، لو حذاكر مادة واحدة، أبتدي دايما بالمواد الأسهل على حسب الوقت المتاح بالنسبة لي. لازم أحط في جدولي أوقات للراحة وللترويح بدون الإخلال بالجدول. علينا إن إحنا ما نهولش قوي من موضوع الامتحان ولا نهونه، علينا إن إحنا نبعد عن التنشن ده، عن التوتر ده. أجعل الجدول مرن واقعي، علشان لو حصل مثلا، دايما كنا نقول أنا لما بحط جدولي على جدول أسبوع بحطه على 6 أيام أو 5 أيام، بعتبر الأسبوع مش 7 أيام، لأنه عشان يبقى فيه مرونة، عشان لو حصل أي شيء مفاجئ، حصل أي شيء، يبقى أنا عامل حسابي على هذا الاعتبار. لما أجي أستوعب وعايز أفهم أعمل إيه؟ قلنا من الحاجات إنك تستخدم أسلوب الاختصار للموضوع. كنا بنقول على حاجة بنسميها طريقة الدبابيس، لو أنا بمسك كتاب وعايز أقرأه بقسمه إلى فقرات، بحيث أحط على الهامش بكتب بعض العناوين الجانبية، وبحط بعض الخطوط على الكلمات المفاتيح المهمة اللي أنا لازم أبص عليها، بحيث أن أنا لما أفر الكتاب بعد كده وأنظر فيه تبقى المعلومات دخلت بطريقة سليمة، بالضبط زي الهارد ديسك لما الانبوت والاوتبوت بنفس التفكير تقريبا. أنا مش علي أن أنا أدخل الداتا بشكل عشوائي وبشكل فوضوي، لا، أدخلها بشكل منظم، فأعرف أستدعي المعلومة بشكل سريع ويبقى الموضوع بالنسبة لي متيسر. علي أن أنا أبتعد عن بعض الأمور أثناء المذاكرة. مفيش مذاكرة وجنبي تلفزيون، مفيش مذاكرة وجنبي النت وأنا مشغول ما بين هذا وذاك. ما ينفعش أذاكر وأنا التليفون طول الوقت أنا حطه جنبي، وكل ما شوية أفصل وأخش في معنى آخر. فاكرين قصة سيدنا عباد ابن بشر لما جاء في الحراسة وكان معاه سيدنا عمار ابن ياسر، وقام سيدنا عباد بن بشر يصلي وجاء رجل من المشركين وضربه بسهم وقعد يكمل في صلاته ويكمل في صلاته لغاية ما تجوز فيها بعد ما الرجل ضربه بثلاثة أسهم. وبعد كده لما جري الرجل المشرك وقام سيدنا عمار يشوف اللي حصل لسيدنا عباد بن بشر فقال له كنت في صورة فكرهت أن أقطعها. أهو الفكرة كده ان انا محتاج وانا بذكر ان انا خلاص انا علي ان انا اخلص الشيء ده ومش علي ان انا التفت لاي شيء. شعار اي مسلم هو شعار اي طالب علم بمعنى الكلمة ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. من الوسائل اللي ممكن استخدمها في المذاكرة بشكل عام ان انا اعمل ملخصات للاشياء المطولة, استخدم الخرائط الذهنية زي ما قلنا, ممكن ان انا استخدم بعض التقنيات الحديثة. بعض الناس ممكن تسجل المادة دي على شريط مثلا وتيجي بعد كده تشغله بحيث انه يسمع الكلام ده. طريقة ان انا ادون الامور دايما بارقام, بمعنى الشيء ده في خمس نقط, الشيء ده في كذا. ده لاصحاب المواد اللي بيغلب عليها الشيء النظري شوية ان هو يبقى عايز يحصل اكتر كم من المعلومات اللي بيبقى دراسته تحتاج الى الفكر اكتر. احنا محتاجين ان هو يدرب ذهنه على الاشياء دي بمجموعة من التمارين, وان هو دايما يضع بعض الافكار من خلالها يولد المهارة دي وينشط الملكة دي عنده بشكل معروف لكل طالب. كل مادة ليها طريقتها في المذاكرة. ان انا اسأل اصحاب الخبرات والناس اللي تفوقوا قبلية في المجال اللي انا فيه ازاي المادة دي اذاكرها, ازاي استوعبها, ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني وازاي اعرف اتجاوزها. دي مسائل لازم يحطها كل طالب في الاعتبار. مسألة المذاكرة الجماعية, الناس الخبراء بيقولوا ان ليها ايجابيات وليها سلبيات. بيقولوا مثلا اذا سبقت الاختبار باسبوع على الاقل وكانت المذاكرة دي كلها من ناس جادين يبقى لا بأس بذلك. أما إنها تكون خلال أيام الامتحانات نفسها وتحوي بعض الناس اللي هم أصلا مش جادين وتغلب عليهم البطالة شوية, فتجنب المذاكرة الجماعية أفضل. بالنسبة للمكان, قلنا إنك تذاكر في مكان جيد التهوية, خالي من المشتتات من الضوضاء, إضاءته جيدة, إن وجد المقعد ووجد المكتب والمناخ الجيد يكون أفضل. بالنسبة للوقت اللي الواحد يذاكر فيه, اختيار وقت بعيد عن مواعيد النوم كالقيلولة مثلا أو كالأوقات السهر الطويل, اختيار الوقت ده أفضل. إن أنا دايما لو حذاكر في وقتي بأحط في الاعتبار حكاية إنه يكون وقت أستطيع فيه الاستيعاب بشكل جيد, ما يكونش حواليا دوشة في البيت أو في المكان اللي أنا حذاكر فيه, يبقى الوقت ده يكون وقت مناسب. يفضل أنه المذاكرة تكون من بعد صلاة الفجر. اللهم بارك لأمتي في بكورها, وقت ما بعد الفجر أفضل. يفضل في النوم أن الواحد ينام جزء من الليل, هذا أفضل من السهر الطويل. بشكل عام دي النصيحة, لكن لو كان في واحد ظروفه لا تسمح له لأنه مثلا فترة النهار في بيته أو في المكان اللي بيذاكر فيه فترة مليئة بالضوضاء فهو حيؤثر الليل عليها, لا بس ياريت ولو ينام نص ساعة ولا ساعة في الليل, هذا أفضل لصحته وأفضل لاستيعابه بشكل عام. بالنسبة للأكل اللي يأكله, العلماء قديما قالوا البطنة تذهب الفطنة والمعدة العامرة لا تحب أن تفكر. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وصححه الألباني حديث مشهور, ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. فالنصيحة الغذائية المختصرة خلال وقت الامتحان, نظم أوقات طعامك حسب ظروفك واحتياجاتك, ما تبقاش فوضوي ولكن كل باعتدال, وابتعد عن الإسراف وابتعد عن التبذير, أعطي الزمن الكافي للطعام وما تتحججش بضيق الوقت ومسألة التكاوي. يعني كل بطريقة جيدة بحيث انك الكلام ده هيساعدك اصلا جسديا ان الطعام ده يفيدك, علشان خاطر القاعدة بتقول امضغ اللقمة الواحدة 30 مرة خير لك من ان تبتلع 30 لقمة. ابتعد بطبيعة الحال عن الأغذية الدسمة بكثافة لانها تؤثر على الانسان وعادة بتجيب للانسان نوع من الاحساس بالنعاس, فيفضل بلا شك أن يتناول الإنسان في وقت الامتحانات الأغذية الغنية بالبروتين والفيتامينات، اللحوم، البيض، الحليب، الحمص، العدس، الأشياء اللي تبقى فيها نسبة من الفيتامينات، ويفضل السمك بشكل خاص أو الأشياء التي فيها نسبة من الفوسفور، أكلات لأن ده أنشط للذهن. بشكل مستطاع يعني قلل قدر الإمكان من الكاكاو، من القهوة، من الشاي، من الكولا، واحرص على أن يتوفر في طعامك بضعة معادن زي الزنك الموجودة في الفاصوليا وفي الفول وفي القرنبيط وفي التفاح وفي العنب. بالتالي الحاجات دي مطلوبة. بشكل عام ابعد عن المشروبات المنبهة، واهتم بالأغذية الجيدة زي السمك زي ما قلنا، وابعد عن الأكل الثقيل البطيء الهضم. بالنسبة لموضوع النوم في وقت الامتحانات، قلنا ان وقت النوم المنصوح به هو النوم المبكر والدراسة في ساعات الصباح الأولى، لانه الدراسات اللي بتتكلم على موضوع الساعة البيولوجية والتوازن العضوي بشكل عام بيتكلموا على انه افضل الأوقات فعلا للمخ هي هذه الفترات. طب اعمل ايه لو اصبت بنوع من الارق بالذات فترة امتحانات مش عارف انام؟ القاعدة بتقول دع النوم يطلبك ولا تكن له طالبا، فإنك إن طلبته هرب وإن تمردت عليه سعى خلفك لاهثا. يعني الواحد ما يخشش ينام إلا إذا كان فعلا محتاج للنوم. والعلماء بيقولوا إنك لو عندك المشكلة دي اعمل ما يلي: هيئ نفسك للنوم بإنك تخلي ضوء الغرفة قليل، إنك تمتنع عن تناول المشروبات المنبهة زي ما اتكلمنا، ولا بأس إن أنت تاخد دش كده سخن ولا حاجة قبل النوم، ده بيساعد على النوم. وأعطي جسدك وقتا معينا لكي ينام، حاول تنام مدة لا تزيد عن النص ساعة، فلو مضى الوقت ولم تنهض انهض من فراشك واعتمد إلى أي نشاط آخر، إنك تفتح كتاب تقرأ فيه، إنك تراجع تاني حاجة عايزها، إنك تقوم تصلي ركعتين، تعمل أي نوع من النشاط. قالوا لأنه مش جيد للبدن بشكل عام إن الواحد يجاهد نفسه عشان ينام ساعة ساعتين قاعد على السرير ومش عارف لا يستذكر ولا عارف ينام ولا عارف يعمل حاجة. فبلا شك محتاجين هذا النوع من التهيئة الجسدية والصحية للإنسان منا وقت الامتحانات. بالنسبة للتهيئة الإيمانية، في مفهوم لازم هنا أحط عليه إضاءة معينة، وهو اللي أنا اتكلمت فيه عرضا في مسألة الشعور بالذنب. أنا بعمل ذنوب وبالتالي مستحيل أنا ربنا يوفقني، ربنا مش هيوفقني في الامتحان عشان الذنوب اللي أنا عملتها، ربنا هيعاقبني فأنا حسقط السنة دي. بلا شك الابتعاد عن المعاصي هو الأولى بلا شك، ولزوم سبيل الاستقامة. ربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. لكن خلونا نبقى واقعيين، كل بني آدم خطاء، فلذلك استغل الفرصة دي في تهيئتك الإيمانية أيها الطالب وأيتها الطالبة بأنها تبقى زي ما قلت بداية صلح مع ربنا سبحانه وتعالى. نستغلها في أن احنا نكثر من الاستغفار، والاستغفار زي ما قلت من أسباب الرزق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبالتالي من مفاتيح الرزق كثرة الاستغفار، من مفاتيح الهداية الاستغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الواحد مننا لازم يتهيأ إيمانيا، فبالتالي حتة الشعور بالذنب وإن أنا مش هنجح اطردها عن ذهنك ببلسم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ببلسم التوبة النصوح مع الله سبحانه وتعالى. من الأمور اللي بيوصى بها للتهيئة الإيمانية، وده في وقت المذاكرة، مذاكرة ما قبل الامتحانات، قلنا إن الواحد مننا يستودع الله كل ما يحفظه ويتعلمه، وأن يحرص الإنسان منا على القربات والطاعات، وإنه إذا أخطأ يأخذ درسا من خطأه ولا يجعل التفكير في الخطأ هو ديدنه. مش طول الوقت هتقول المعاني دي. من المعاني المهمة قوي إنه الإنسان بيراقب الله مش بيراقب الناس، فبالتالي موضوع الغش، غش بقى في الامتحانات، وانتوا عارفين الشباب بتاعتنا يعني واخدين شهادة الأيزو في المعنى ده، الغش محرم بطبيعة الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، فعلشان أرض الناس أسخط الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. وربنا هو الرزاق، والرزق لا يكون بالمعاصي، فإنما عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينال إلا بطاعته. من الحاجات اللي بتفيدني في التهيئة الإيمانية إن أنا أقول بعض الأذكار زي بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، أقول اللهم اهدني وسددني، أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنها دعوة ذنون وهي تفرج الكربات، أقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ونحو ذلك من الأدعية والأذكار اللي تهيئ القلب وتهيئ الإنسان إيمانيا. طيب هندخل بقى في مرحلة الامتحان. الوصايا اللي نوصي بها قبل الامتحان: أول حاجة النجاح رزق، والنجاح بيد الله، على كل واحد منا أن يأخذ بالأسباب. ومن جملة هذه الأسباب إن الواحد يأخذ قسط من الراحة علشان يستطيع أن يمتحن في جو جيد، لأنه بعض الناس يقعد مطبق يومين وبتاعه وعشان خاطر الامتحان والمادة مش مذاكرها، ويدخل ينسى كل شيء لأنه ما أعطاش بدنه حقه، إن لبدنك عليك حقا. في يوم الامتحان وبطبيعة الحال في أي وقت يعني ينبغي أن يبدأ الإنسان بصلاة الفجر في الجماعة بالنسبة للذكور، وبالنسبة للأخوات يبقى صلاة في أول الوقت، ولا بأس أن الإنسان يذكر بعض الأذكار دبر الصلاة وأذكار الصباح يتهيأ بها أيضا إيمانيا، ولا ينسى بطبيعة الحال إرضاء الوالدين والتماس الدعاء منهما، فدعوة الوالد مستجابة. ثم يقرب للامتحان مبكرا، يتناول الإفطار يكون إفطار خفيف، يقولوا ولو كوب من الحليب مثلا، وما تنساش أيها الطالب، ما تنسيش أيتها الطالبة دعاء الخروج من المنزل. من قبلها بنبقى محضرين الأدوات الخاصة اللي احنا هنستخدمها في الامتحان. أما أثناء الامتحان فالإنسان منا يبدأ بالتسمية قبل كل شيء، والدعاء دائما يكون في الرخاء والشدة، والاستغفار كما قلنا من الأسباب اللي تهيئ الإنسان. ويجلس الإنسان منا طالب جلسة صحيحة بحيث يستقيم ظهره ويبتعد عن الورقة، تبتعد عن عينه مسافة لا تقل عن 20 سنتي، ده بيساعده على الراحة الجسمية والنفسية كما ذكرت الأبحاث العلمية. الأبحاث بتوصي بالتخصيص 10% من وقت الامتحان في التصفح، يعني الامتحان ساعتين محتاجين كده 5 دقايق 10 دقايق أتصفح ورقة الامتحان وأبتدي أهيئ نفسي، وعلي أن أنا ما انشغلش قوي أثناء التصفح ده، السؤال ده شكل كده مش عارف أجاوبه، لا أنا أبتدي مش عارف إيه، لا خالص أبتدي أخذ الموضوع بهدوء وأبتدي بالسؤال اللي أنا شايفه أنه سهل جدا وأبتدي بيه، وأشجع نفسي على أساس الأمور تأتي شيئا فشيئا. وأنا بتصفح أدون بعض الملاحظات، بعض الأفكار بسرعة جت في ذهني وأنا بتصفح سؤال، إن أنا عايز أكتب معنى معين قبل ما يتفلت مني مع تنشن الخاص بجو الامتحان، أسجل الملاحظات والأفكار على ورقة الأسئلة قبل ما أبدأ في الإجابة، وبعد كده أخطط للإجابة وأحدد الأسئلة الأكثر درجات من غيرها والطويل دون غيره، وأحدد المطلوب بالضبط. فهم السؤال نصف الإجابة، فعليا إن أنا أركز في قراية السؤال وكيفيته، كم فقرة هيحتوي الكلام ده، هقسمه إلى 1 2 3، عايز مني أشرح كذا، أو لو أنا في معادلة معينة أو أنا بعمل عملية معينة هتبقى خطواتها كذا، أتأنى في الإجابة، ومش همي إن أنا أخلص من التنشن. دايما في بعض الشباب خلاص بقى من كتر ما هو مضغوط عايز يكتب أي حاجة وخلاص ونخرج، ويبقى بالنسبة له يعني الحمد لله هف خلصنا من الجو اللي احنا فيه، فما يكونش همي الخروج. بلا شك إن أنا علي أن أحسن العرض، فاتقوا الله وأحسنوا في الطلب، ومحتاجين ان احنا يكون الكلام بيتكتب بطريقة جيدة بخط واضح، علشان ده بيوصل المعلومة بطريقة افضل للمصحح. أبدأ بما أعرف من الأسئلة وأرجي الأسئلة التي تغيب علي، لأن الوقت الأول في الاختبار يكون عادة في الإنسان في نشاط، وبعد كده بيبتدي يفطر الإنسان شيئا فشيئا. أركز دايما على المطلوب وبلاش الإسهاب وبلاش أعمل فيها أبو العريف. وإحنا بقى المصريين بالذات يعني إحنا واخدين برضو هنا الأيزو في حكاية أبو العريف دي بقى، وابتدي بقى إيه أكتب بقى حاجات وأكتب السؤال 3-4 مرات وأعمل مش عارف إيه وحركات من الحاجات دي. من اللطائف أحكي لكم حاجة عشان حتى نفك شوية الجو ده. أتذكر إنه أحد الشباب كان معنا في الكلية، فكان هو ما بقاش مذاكر حاجة، فيجي يعمل إيه؟ يروح جاي عامل خط طويل كده في الورقة ويروح كاتب تحتيها ايه؟ الآن المراقب يأخذ ورقة الامتحان مني، وأنا والله عايز أذاكر، وأنا مذاكر وكويس بس الوقت لم يتسع لي، ويقعد يكتب أي كلمتين كده. طبعا هو مش مذاكر ولا هو عامل أي حاجة، هو عامل الخط وكتب الكلمتين دول على أساس أنه يضغط على الدكتور بأنه يعني الولد والله كان ماشي كويس وكان ممكن يجيب نمرة كويسة فينجحه بأي شكل. وللأسف الشديد كان بعض الدكاترة بتيجي عليهم هو كان أستاذ في الطريقة دي يعني، فبعض الشباب طبعا يعني بتخترع طرق عجيبة في انها تطلع من الامور دي. زي ما قلنا نركز دايما على المطلوب، نكتب القواعد في المسائل لو الاجابة محتاجة حاجة من هذا القبيل. عايزين نحط بقى في الاعتبار بعض المعاني المهمة قوي قوي. بعد ما اديت الامتحان واستعنت بالله سبحانه وتعالى واديت الموضوع ده كله، تيجي بقى اثار ما بعد الامتحان، لانه بعض الناس بيبتدي بقى يعني بعد الامتحان يبتدي يقول خلاص انا مفيش فايده، انا شكل العام كده مش هبقى اديت المطلوب مني وانا حاسس ان هيحصل لي كذا، ويبتدي يقول انا فشلت في هذا الامر. اول شيء بعد الامتحان احمد الله على كل حال ان لقيت خيرا او غيره، ولا تغتر ان وجدت ان انت صنعت افضل شيء، ولا تنهزم ان وجدت شيئا اخر. يعني بعض الناس بتبتدي يقول لك انا هاخد امتياز، تلاقيه ما عملش كده خالص. اخرج من الامتحان وانت متفائل لنفسك وللاخرين، وحاول ان تكون مصدر قوه لزملائك، ولا تتخلق بخلق المرجفين ولا المخذلين. اياك ان تراجع بعد الامتحان، فاحيانا هذا يزيدك احباطا. خلاص يعني بلاش المراجعة اللي بتبقى بعد الامتحان دي، عشان الإنسان منا خلاص انتهى من هذا الأمر، مش هيستفيد شيء إن هو يقول أنا شكلي حجيب كذا. كل الطلبة بتقع في المشكلة دي. ما ترجعوش يا شباب بعد الامتحان، فكر في اللي جاي على طول. تذكر دائما أن ما مضى وسلم لن يعود، فابذل جهدك في ما بقى ولا زال في يديك. كلمة فشل في حياة المسلم ممنوعة. تذكروا دائما أن من الزلل والخطأ يتعلم الإنسان أضعاف ما يتعلمه من النجاح. وأنا عايز هنا أذكر لكم تجربة توماس إديسون. تعرفوا أحد الصحفيين قال لإديسون مخترع المصباح الشهير، قال له إيه شعورك حيال 25,000 محاولة فاشلة قبل أن تنجح في اختراع بطارية تخزين بسيطة؟ فأجاب لست أفهم لما سميتها محاولات فاشلة، أنا عرفت 25,000 طريقة لا يمكن بها صنع بطارية، فماذا تعرف أنت؟ إديسون اللي يعتبر من أعظم المخترعين في التاريخ، لما دخل المدرسة بدأ معلموه بالشكوى من بطء استيعابه. تصوروا إنه إديسون ده اللي يعتبر أعظم المخترعين في العصر الحديث كانوا في الأول شايفينه إنه ولد بليد، فقررت أمه إنها تدرس له في البيت. إديسون كان من البداية مشغوف بالعلوم، في سن 10 أعد مختبر كيميائي في منزله لينتهي به المطاف، إلى أنه اخترع أكثر من 1,300 جهاز وأداة علمية كان لها الأثر الواضح في حياة الإنسان المعاصر. هو كان بيقول أنا ما حققته هو ثمرة عمل يشكل الذكاء منه 1%، أما الجد والمثابرة ف99%. اخترع المصباح الكهربائي اللي يعني شهرته ذاعت في كل مكان، وشوفوا أثره قد إيه علينا إلى وقتنا الحالي، بعد 2000 مرة من التجارب الفاشلة. وهو دايما كان يقول إنني لم أفشل أبدا، أنا اخترعت المصباح في النهاية، فكانت عملية من 2000 خطوة اكتستها عشان أوصل إن أنا أعمل المصباح. في يوم من الأيام تم تدمير المختبر الخاص بي سنة 1914، واتحرق المختبر بتاعه. ابنه كان يدعى تشارلز، ابنه الكبير، فعاد يدور على أبوه لقاه واقف قدام الحريق بمنتهى الهدوء. فبيقول فأنا حسيت أنه أكيد دلوقتي زعلان جدا لأنه كل اللي عمله بناه بيتحرق قدام عينيه. فبيقول أبويا كان في الوقت ده كان عنده 67 سنة، فلقيته لما شافني قال لي إيه ده أنت هنا من إمتى؟ اذهب لوالدتك علشان تشوف المنظر ده، لأنها لن تشهد منظرا كهذا أبدا في حياتها. وفي اليوم التالي تفقد إديسون الركام اللي خلفه الحريق، وقال أنا هنا استفدت استفادة عظيمة جدا، لقد احترقت كل أخطائنا، الحمد لله احنا ممكن من دلوقتي نبتدي من جديد. وبالفعل بعد 3 أسابيع من الحريق استطاع إديسون أن يخترع أول فونوغراف مشغل اسطوانات. أول واحد اخترعه كان إديسون بعد الحريق ب3 أسابيع، واخترع بعد كده بقى مجموعة من الآلات الكثيرة جدا اللي تدين البشرية له بالفضل لإنجازه هذا. إنسان ما يعرفش كلمة فشل، عشان كده إنسان ناجح. ولازم أنت يا مسلم وأنت يا مسلمة يبقى المعاني دي أبعد ما تكون عننا. لو إحنا النهاردة بنتكلم إن أنتوا يا شباب أنتوا الأمل، يبقى لازم يا شباب لما تتعاملوا مع الامتحانات اتعاملوا معاها بنفسية جديدة. لما تتعاملوا مع العلم اللي انتوا بتتعلموه تبقى بتصورات جديدة. مش عايزكوا يكون عندكوا اي اعراض من اعراض الزلل والفشل والكلمات دي خالص. مش عايز يكون عندنا اي آفة من الآفات النفسية اللي بيتكلم عليها علماء النفس في فترة الامتحانات. العلماء بيقولوا انه الاكتئاب بيبقى سبب من أسباب عدم النجاح، وبيقولوا مش العكس، مش إنه هو منجحش فاكتئب، لا، هو في البداية بيبقى عنده إحساس بالعجز، عنده إحساس بضعف الهمة، عنده إحساس بالاضطراب، عنده إحساس قناعات سلبية. لازم يا شباب تتغير، لازم تتحدى الواقع، بلاش تسيب نفسك لإحساس القلق المرضي اللي بيصيبك بضعف في التركيز ونسيان وتشويش. بلاش تبقى عندك أشباه الوساوس القهرية طول الوقت شاغل بالك بأفكار ومتسلطة عليك إن أنت مش هتنجح، إن أنت مش هتنفع، إن أنت كذا. مين قال لنا رب هو سبحانه وتعالى مستمدنا في الحول والقوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كنا يا شباب بنتكلم عن الامتحانات، فعلينا إننا نعرف إنها فترة للقربات، فترة نفهم فيها عن ربنا معاني. وأهم معنى مش ممكن ننساه إن الامتحان بيفكرنا بامتحان الآخرة. ونسأل الله أن يعاملنا برحمته وعفوه ولا يعاملنا بعملنا، وهذا ظننا فيه، وظننا فيه لا يخيب. يا شباب باختصار انظر للامتحان على إنه لمعلوماتك ومش لذاتك. لازم يكون لك هدف مشرق يهون مصاعب طريق الدراسة. لازم تبقى فاكر دايما إنه من الفشل بنتعلم أضعاف كده من سبل النجاح. لازم نتهيأ تهيئة إيمانية وتهيئة نفسية، لازم نجتهد ونجاهد، لازم أحس بدوري وأحس بنفسي. وإحنا في مناخ الثورة دي، والفضل الله عز وجل من أعظم المعاني اللي النهاردة إحنا في بلدنا بقينا مستشعرينها، أنت لك قيمة وقيمتك النهاردة. الشباب وهم بيقولوا ارفع راسك فوق أنت مصري، في معنى الولاء وفي معنى الانتماء. أنا بقى عايز أقول ارفع راسك فوق أنت مسلم وأنت مسلمة، ولازم تبقوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ربنا قال لنا كده، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا نعطى الدنية أبدا، ما نرضاش إن احنا نبقى دون، ما نرضاش إنه النهاردة بعض الناس اللي بتعادي الدين تبقى ليها السلطة وليها القيادة وليها. إذا كنا النهاردة يا شباب بنتكلم عن عز وتمكين، انتوا يا شباب بعد 20 و30 سنة انتوا اللي هتبقى ليكم قصب السبق، انتوا اللي هتحملوا الراية. فمن النهاردة أنا بعد نفسي إن أنا أبقى شيء في هذا المجتمع، إن النهاردة يشار إلي بالبنان على اعتباري إنسان مسلم ملتزم إنسان مستقيم وإنسانة تعرف يعني إيه قيمة هذا الدين. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عايزين المعاني دي ما تغيبش عنا، عايزين بجد امتحانات الدنيا دي تعلمنا إزاي إنها تصنع منا رجل وامرأة الإسلام الحق. وأنا واثق فيكم، واثق في إن الكلمات دي هتلهب حماسكم، واثق إن انتوا هتبقوا شيء تاني، مش عشان شيء إلا لأنكم بجد أكيد عندكم من النخوة وعندكم من الغيرة وعندكم من الحماس وعندكم من معاني اللي أي شاب بتبقى جواه من معاني القوة اللي هيخليكوا تفهموا الدرس كويس. ما عندناش شباب ملتزمين وملتزمات ولا شباب مسلم، ما عندناش شباب بيدبلر، ما عندناش شباب بيجيب مواد، ما عندناش شباب بيجيب على الحركرك وهو الحمد لله اللهم اجعلنا من المقبولين يعني نجيب تقدير مقبول، ما عندناش الشباب دول. عندنا شباب مميز، عندنا شباب يشار إليهم شباب بحق مسلم يعرف معنى كلمة الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجحكم يا شباب، أن يرزقكم النجاح والتفوق والريادة، يرزقنا وإياكم النية الصالحة والاحتساب، ويأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم تقبل منا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.